بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل مقدمنا لهذا اللقاء أخف على قلوبنا من الريشة يا رب العالمين، ولا تجعله كبقية المقدمين الثقلاء على المستمعين. قولوا آمين. الشيخ محمود ما شاء الله يملك روحا جميلة وراقية ولطيفة، ولو تكلم ساعة واحدة لم يكن ثقيلا على الناس، فهنيئا لي به مقدما وشيخا وأخا وكل شيء، وهنيئا لكم أيضا به في هذا المسجد إماما وموجها، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أيها الأحبة الكرام، جاء في حديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ. فعندما ترى الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته واستمروا معه أيضا في دعوته عليه الصلاة والسلام حتى لقي الله تعالى، كانوا هم الشباب، وهم الذي رفعوا شأن الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأعانوه وبذلوا معه أرواحهم ومهجهم وأوقاتهم من أجل خدمة دين الله عز وجل. ولا يزال الشباب على مر التاريخ، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، هم رمز القوة وثروة الأمة وأمل الغد وعماد العز والتمكين، وهم الثروة الحقيقية، وهم درعها وسيفها التي تقدمه في سبيل خدمة هذه الأمة ورفعتها. هم عدة المستقبل وعماد الأوطان، هم نفطها الحقيقي. فالنفط الحقيقي ليس الذي يخرج من الأرض، ولكنه الذي يدب على الأرض فيفجر فيها هذه المعاني الجميلة والرائعة. من هم العلماء إلا الشباب؟ من النقباء والحواريون إلا الشباب؟ ومن الذين بنوا هذه الحياة إلا الشباب؟ دعونا نسلط الضوء أيها الإخوة على الشباب حول النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إليهم عندما أسلموا وآمنوا وصدقوا، ثم تقبلوا هذه الدعوة وبدأوا بنشرها. كان أبو بكر الصديق عندما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم شابا في عمر 37، وعمر ابن الخطاب 26 سنة عمره عند إسلامه، وعثمان بن عفان 20 سنة، وعلي بن أبي طالب 9 سنوات، وعبد الرحمن بن عوف 30 سنة، وأبو عبيدة بن الجراح 27 سنة، والزبير بن العوام عندما أسلم وآمن كان عمره 18 سنة، وكان عمر طلحة بن عبيد الله 11 سنة، وسعد بن أبي وقاص 17 سنة، وعبد الله بن مسعود 14 سنة، والأرقم بن أبي الأرقم 12 سنة، وسعيد بن زيد 19 سنة، وجعفر بن أبي طالب 18 سنة، وصهيب الرومي دون 20 من عمره، وخباب بن الأرت الذي صبر على أذى المشركين وقتلوه بعد ذلك كان عمره 20 سنة. أما عامر بن فهيرة الذي كان له الدور الكبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمره 23 عاما. أما ذلك الداعية الموفق الذي ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومات في أحد، وكان غنيا من أغنياء أهل مكة، ولكنه في أحد مات فقيرا حتى بكى عبد الرحمن بن عوف عندما تذكر جنازة مصعب بن عمير. كان عند إسلامه عمره 24 سنة. أما المقداد بن الأسود فكان عمره أيضا 24 سنة. هؤلاء هم الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآمنوا به ونشروا الدين معه عليه الصلاة والسلام. ولا يزال أيها الإخوة الذين يحملون الدين شباب أمثالكم ممن يرفعون رايته في كل مكان ويكونون قدوة أيضا للناس أجمعين. الناس اليوم أيها الأحبة على مستوى العالم بحاجة إلى قدوات، قدوات على مستوى الشباب، على مستوى الفتيات، على مستوى الشيوخ، على مستوى العلماء والمربين. هؤلاء القدوات أيها الإخوة يحتاجهم العالم اليوم بشكل كبير، والمؤهل لأن يكون قدوة صادقا هم شباب الإسلام، لما يملكونه من قيم وحضارة وعقيدة أيضا صحيحة وخلق قويم واعتزاز أيضا بهويتهم ودينهم. إلا أنهم مثل غيرهم من شباب هذه الأمة اجتالتهم الشياطين، إما كان ذلك عن طريق شياطين الجن أو شياطين الإنس، فعبثت بأفكارهم وعبثت كذلك بأخلاقهم وسلوكياتهم. وأصيب الشباب في مقتلين، أصيبوا من جهة الشهوات وأصيبوا من جهة الشبهات. فظهر في باب الشهوات انحرافات سلوكية، انحرافات سلوكية خلقية، فظهر الإدمان والتحرش والتدين السلبي وضعف الجدية وغيرها من السلوكيات التي لا تليق أبداً بالشاب المسلم الذي يريده الإسلام. وظهر أيضاً انحرافات فكرية قيمية، فأصبح لدى الشاب أفكاراً تخالف دين الله تعالى، تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأفكار متعلقة بالدين ذاته، فدخلت عليهم أنواع من الانحراف الإلحادي وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، والشك الذي دخل قلوبهم أيضا من خلال شكهم في كثير من النصوص الشرعية إلى غير ذلك، أو كان ذلك الانحراف في تبني فكرة العنف للتغيير ونحو ذلك. ولا شك أن هذا الانحراف الخلقي والسلوكي أيضا، وسواء كان في باب الشهوات والشبهات، بحاجة أيها الأحبة إلى تهذيب وتأديب، ولا يمكن أن يتهذب أو يتأدب هذان الأمران أي الشبهات والشهوات إلا من خلال منهج صحيح قويم، وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع أيها الإخوة من المدافع الواجب علينا، فنحن لا نستسلم أبدا لهذا العالم، إما أن يبذل الإنسان وهذا الواجب عليه، أما الجلوس والقعود ثم نقول هذا العالم عالم كبير لا نستطيع أن نغير فيه شيء، فنحن في الحقيقة نستسلم عندئذ. لكن هؤلاء الشباب أيها الأحبة، حتى يكونوا على حالة من الانسجام مع واقعهم، حتى يكونوا على حالة من الهداية والاستقامة، يحتاجوا أن ينتبهوا أو أن ننتبه نحن المربين إلى مجموعة من الأمور قبل أن ندخل في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء. أولاً، يحتاج الأبناء حصول حالة من الانسجام بين غايات الإسلام الكبرى وبين الواقع. ثمة مشكلة أيها الإخوة، وهي ما تسمى بالشيزوفرينيا أي الانفصام. هناك انفصام يعيشه الشاب أدى إلى حالة من الاغتراب الداخلية. ما هو هذا الانفصام؟ أنه يرى في الكتاب والسنة ويقرأ ويسمع من الخطباء وغيرها أيضا من وسائل الإعلام والتواصل واقعا جميلا يرسمه الإسلام، لكنه عندما يعيش واقعه الذي هو فيه يجد أنه يناقض كثيرا من تلك القيم والأخلاق، وهنا يقع في حيرة واضطراب. ولذا لاحظوا، لما كان ذلك حاصلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول أولوياته عليه الصلاة والسلام هو البحث لهم عن بيئة آمنة يستطيع أن يفعلوا فيها عقائدهم وشعائرهم دون أي مأذى. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أكثر من 10 أعوام، حتى يسر الله عز وجل أهل المدينة، ثم انتقل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة قضية مهمة أيها الإخوة، العناية المبكرة بالشباب. العناية المبكرة بالشباب، عندما ترى واقع النبي عليه الصلاة والسلام وترى اهتمامه بالشباب، لم يكن هذا الاهتمام متأخرا، فلا يأتي في السن 12 والرابع 16، بل يبدأ مع الطفل وهو طفل. مشكلتنا نحن في مجتمعاتنا وأسرنا أننا نلتفت إلى أبنائنا ونهتم بتربيتهم بعد أن تترسخ فيه قيم كثيرة فيصعب علينا إزالتها. ولهذا نحتاج أيها الأحبة أن تكون البداية مبكرة، البداية الذهبية في العمر الذهبي. والعمر الذهبي للأبناء هو متى؟ 5 سنوات الأولى في داخل المنزل. هذه هي فرصتكم أنتم كآباء وكأمهات أيضاً أن تبنوا في أبنائكم القيم والأخلاق وغيرها. ألم تكن أم سلمة تأخذ ولدها وتقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيأتي الأب ويقول تريدين أن تفسدي علي ابني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام الأولى للصبي إذا رأى صبياً بدأ في المشي لقنه مثل هذا الأمر، ويقرأ عليه أيضا أواخر سورة البقرة وغيرها من الأشياء التي لا تخفى عليكم وفيها اعتناء بالطفولة. فإذا أردت شابا مميزا ابن طفلا مميزا، اعتني بطفلك من مرحلة مبكرة. وليس معنى هذا أيها الإخوة والأخوات أن القطار قد فاتنا وسبقنا، لا، بل الإنسان قابل للتعديل والإصلاح ونحو ذلك ما دام هناك قدوة وشخص يعمل في داخل المنزل. أيضا من الأشياء أيها الأحبة والمهمة في هذا الجانب حتى ننجح في صناعة الشباب والاهتمام بهم، تكوين قيادة موحدة للعمل التربوي الشبابي. ثمة جهود اليوم موجودة في المراكز الإسلامية والمساجد والمدارس لكنها مشتتة، والواجب على المعتنين بالشباب على اختلاف مراحلهم العمرية، والمفترض أننا نحن كمراكز إسلامية أن لدينا أناس يعتنون بالطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة والمراهقة المتوسطة والمراهقة المتأخرة. فنبدأ من سن 3 إلى 6، ومن 6 إلى 9، ومن 9 إلى 12، ومن 12 إلى 15، ومن 15 إلى 18، ومن 18 إلى 21. فهذه 6 المراحل المفروض أننا نحن كمحاضن تربوية، مدارس وحلق وغيرها، نكون قد تخصصنا في مثل هذه المراحل العمرية. الواقع اليوم ماذا يقول أيها الأحبة؟ يقول أن الذين يعملون مع الشباب أناس غير متخصصين، لا يعرفون احتياجات الشباب. هم أخذوا شهادات معينة مثلا في التربية الإسلامية أو العلوم الاجتماعية أو الرياضة الرياضيات أو غيرها، ثم بدأوا بالعناية بالشباب. والمفترض أن يكون لدينا في مثل هذه الأماكن التي ابتعدنا فيها عن الأجواء التي عشنا فيها نحن الكبار، أن يكون لدينا أناس متخصصون في تربية الشباب، ثم يجتمعون هؤلاء ليكون هناك برنامج متكامل. مشكلتنا أيضا اليوم أيها الإخوة، إن كان جزء منها نافع ومفيد، أن أولادنا نلتفت إليهم 2 يوم في الأسبوع، نمارس معهم قضيتين: القرآن الكريم واللغة العربية، وهذا خير. لكن العالم اليوم يحتاج الشباب فيه إلى بناء مختلف أيضا. القرآن واللغة العربية أصل أصيل لا نتنازل عنهما، لكن ثمة أشياء يحتاج الأبناء فيها إلى اهتمام واعتناء حتى يحصل ماذا؟ تكامل في شخصية الابن. حتى نبني شاب، وهذه القضية الرابعة، نحتاج إلى التكامل، بمعنى أننا نعتني بأربعة جوانب في الأبناء. أربعة جوانب: العقيدة. لماذا العقيدة؟ لأنها تبني في الابن هوية مستقلة تجعله يختلف عن غيره ويحترم غيره، لأن هذه العقيدة تقدم أنموذجا صحيحا في التعامل مع حملتها ومع أيضا الذين لا يحملونها. فنعرفه بالله تعالى ونقربه إلى الله تعالى، وهذا ما يسمى بتنمية الانضباط الداخلي. نحن دائما أيها الإخوة كلنا لا يمكن أن نراقب أولادنا 24 ساعة، مستحيل هذا. وأنت إذا استطعت أن تجلس مع ولدك في اليوم، مع ولدك في اليوم نصف ساعة أو أكثر، لكنها لن تزيد عن ساعة، لن تستطيع مراقبته فيما تبقى من الوقت. لكننا إن نجحنا كمربين أن نجعل الرقيب الوحيد عليهم هو الله، فقد نجحنا أيما نجح. اجعل أولادك يستشعرون بأن الله تعالى يراهم في كل حين، في كل حين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الشباب في مكة المكرمة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لقد ركز على هذا الجانب كثيرا أيها الإخوة. ركز النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لبناء هؤلاء الشباب الذين سمعتم أعمارهم قبل قليل في العشرينات، أكبرهم أبو بكر الصديق في 37، والبقية أسماء كانت لامعة في تاريخ الإسلام، أليس كذلك؟ ومع هذا كانت أعمارهم صغيرة أول ما أسلموا. لكنه اعتنى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، وسأعود للقضايا الأربعة التي يحصل بها التكامل في بناء الشباب. ركز النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي أولا على تعظيم الله تعالى من خلال توحيد الربوبية. العقيدة أيها الأحبة هي توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية الذي فيه تعظيم لله تعالى في القلب، فعندما يسمع الابن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية عندما يستشعرها الأب ويستشعرها المربي والمعلم ويقدمونها للأبناء، وتكون هي حية في قلوبهم لأنها بمقدار حياتهم في قلوبهم، يستطيع نقلها وإيصالها إلى قلوب الأبناء، وبمقدار ما تكون هي عبارات فقط تلفظ لن تصل إلى قلوب هؤلاء الأبناء. لهذا نحتاج أن نعظم الله تعالى في النفوس. انظروا لي لقمان عليه السلام عندما خاطب ولده، ماذا قال له في آخر الوصية بعد أن أمره بقضية التوحيد؟ وقال له إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال بعد ذلك: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا المعنى معنى مقدر في العهد المكي، وليس فقط في العهد المكي أيها الإخوة، بل هي قاعدة عامة أنه كلما زادت الفتن وابتعد الناس عن الدين نحتاج إلى تعظيم الرب في قلوب الناس. تعظيم الله تعالى ينبغي أن يأخذ حيزا كبيرا جدا في كلامنا، في دروسنا، في مواعظنا، في خطبنا، لأن هناك اليوم هجمة عنيفة على الغيبيات، على الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة كما يقولون. هذه الهجمة تحتاج إلى هجمة مضادة، الهجمة المضادة تبين حقيقة الله سبحانه وتعالى واطلاعه جل في علاه، وتركز على الآيات التي تعظم الله تعالى. الأمر الثاني أيها الأخوة، وقبل الأمر الثاني انظروا كيف كانت هذه الآيات تصنع في المشركين عجبا. لما جاء أحد المشركين لفداء ولده في بدر، دخل إلى المدينة عند صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بآخر سورة الطور، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة تلك الآيات حتى قال: هذا الرجل كاد قلبي أن ينخلع، الذي هو جبير بن مطعم، قال: كاد قلبي أن ينخلع. وفي رواية في سنن سعيد بن منصور: وذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام، لكن قلبه كاد أن ينخلع وهو يسمع تلك الآيات، لأنه يعرف هذه الآيات كيف هي في الواقع، لأنه ابن صحراء، ابن بيئة مفتوحة أمامه ليست مغلقة. انظروا لأولئك الأشخاص عندما كانوا يتلى عليهم قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات اليوم تقرأ علينا أيها الإخوة وقد لا توقع في قلبنا ذلك الإيقاع الذي وقع في قلوبهم، لأن هذه الأشياء كانت محسوسة لديهم، متماسة معهم، يعيشون معها صبح مساء. لكن نحن بسبب هذه المدنية دخلنا في داخل هذه الأقفاص وهذه الغرف وهذه الشقق، فلا نتلذذ بهذه الآيات الكونية المبثوثة في السماوات وكذلك الأرض. الأمر الثاني الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي قضية خطيرة جدا، لأنك أنت كما أنك بحاجة إلى تحريك عقول الناس، بحاجة إلى تحريك قلوب الناس كذلك. ولهذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتناء بذكر اليوم الآخر، وخاصة ذكر الجنة والنار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الجنة والنار، حتى إذا ثاب، يعني رجع الناس وخاف الله تعالى، أنزل الله الحلال والحرام. أول شيء ماذا؟ نظف قلوبهم، وهو ما يسمى اليوم بالتخلية. التخلية، أولا خلي هذا القلب، ونظف هذا القلب، ونزه هذا القلب عن كل ما يمنع ورود الآيات الشرعية والاستفادة منها، لأن القلب أيها الإخوة يقع عليه ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران ماذا يفعل بالقلب؟ يغطي عليه، فيحرمه من التلذذ بآيات الله تعالى، يحرمه من التلذذ بالآيات الكونية. وكم من آية يمرون عليها لكنهم لا يتذكرون من هذا المرور، بسبب ماذا؟ أن القلب فيه ضعف. فإذا كان المحل الذي تنزل عليه الآيات الشرعية نظيفا، بعيدا عن الغل والحقد والحسد والرياء والسمعة، وأعظمها الشرك بالله تعالى، عندئذ سيستفيد هذا القلب من الآيات الشرعية. فإذا أردت قلبا نظيفا نقيا نزيها زكيا، احرص على أن تطهر هذا القلب. بماذا؟ بذكر الآخرة من الجنة والنار وأشراط الساعة والوقوف بين يدي الله والميزان، وتحدث عن هذه الأشياء، اقرأ فيها، اسمع المواعظ التي تذكرك بهذه الأشياء، علم أولادك أيضا ما الذي يحصل في البرزخ، وماذا بعد البرزخ، وكيف الناس يقفون في أرض المحشر، وكيف يؤتى بالميزان، وجهنم أيضا تقاد ب70,000 زمام، ثم كيف دخول الجنة، وكيف يقفون في القنطرة. كل هذه المعاني ينبغي أن تحيا في نفوسنا، لا تلهينا الدنيا عن هذا الأمر. تصوروا أن شابا أيها الإخوة يعتنى به في الجانب الأول والجانب الثاني، وسيأتي الجانب الثالث، يعتنى به في قلبه أو في عقله بتذكيره بالله تعالى، وبقلبه أيضا بالجنة والنار ومعاني الآخرة. ثم القضية الثالثة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي الاعتناء بالجانب الأخلاقي. ففي مكة و360 صنما تحيط بالكعبة، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أيهم أعظم، الشرك أم التطفيف؟ الشرك بلا شك، لكن هذا الدين دين متكامل، كما أنه ينبه على هذه القضية لا يغفل القضية الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. جاء بعد قضية الصلاة والتفريط فيها وعدم الصلاة جاء قضية إطعام المسكين، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. انظروا أيها الإخوة، قدم إطعام المسكين على مسألة التكذيب بالدين. بل يقول الله سبحانه وتعالى في الآية في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بي، ما هي صفات هذا الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين. هذا الكلام، هذا القرآن ينزل على من؟ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أين؟ في مكة المكرمة، ليقول بأن قضايا الأخلاق قضية مهمة وأساس في الإسلام. ولهذا تسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي العربي 40 أو 50 خصلة من خصال الخير، زادها الإسلام قوة وشدة. إذن هذا الإسلام يعتني بالجانب الأخلاقي. هذه الثلاث قضايا ثلاث مهمة جدا. الذي دعانا إليها هو أنك إذا أردت أن تبني شابا تكامل في بنائه، القضية الأولى التي تحرص فيها هي الجانب العقدي، أن تعظم الله تعالى في نفسه. الأمر الثاني إخوتي الكرام، وما ذكرته الآن، الجانب الأخلاقي. ينبغي للشباب أن يتعلموا الذوقيات والأخلاقيات في التعامل مع أنفسهم وقبل أنفسهم، كيف يتعاملوا الأخلاق في التعامل مع الله عز وجل والتعامل مع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الناس، وعلى رأس الناس الوالدين، ثم الزوجة والإخوة والأخوات وبقية المجتمع. بل هناك تعامل راقي مع الأشياء، مع الأشياء، مع الجمادات، كيف يتعامل الإنسان منها. ائتوني بدين في الدنيا يقول لكم بأن امرأة زانية تمر بالطريق فتجد غصنا فتلقيه عن الطريق فيشكر الله لها فيدخلها الجنة، أو رجل والمرأة الأخرى التي تسقي كلبا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا العمل استحقت عليه الجنة. أي عظمة في هذا الدين الذي ننتمي إليه، والذي يجعل قضية إبعاد غصن عن الطريق دين يتعبد الإنسان به بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أن تأتي بموقك بكوب مثلا في يدك وتسقي قطة أو عصفورا أو كلبا في الطريق، انظر إلى الأجر الذي يأتيك كما حصل لهذا الإنسان. الذوقيات أيها الإخوة، نحن أهل الذوق، نحن أهل الإتيكيت كما يسمى اليوم، نحن الذين علمنا العالم كله هذه الذوقيات والإتيكيت وغيره من الأشياء، فلماذا نتخلى عنها؟ ولن نتخلى عنها بإذن الله تعالى. ولهذا يقول سلمان الفارسي: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء، حتى علمنا قضاء الحاجة. يا أيها الإخوة، نتوضأ في اليوم خمس مرات بل أكثر إذا احتاج الإنسان إلى هذا الوضوء. انظروا كيف نغسل وجوهنا، وكذلك نغسل أصابعنا وما بين أصابعنا، وكيف يغتسل الإنسان في يوم الجمعة ويغتسل غيرها، وغيرها وغيرها من الذوقيات الموجودة في شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيها الأحبة، عندنا عقيدة وعندنا أخلاق وعندنا علم. علم لا حضارة بلا علم. لا يمكن أيها الإخوة أن يكون خليفة الله في الأرض جاهلا. لقد قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم انظروا هذا الخليفة الذي أراده الله تعالى، انظروا ما هي الآيات التي جاءت بعدها. لقد كانت الآيات الثلاثة والأربع بعد هذه الآية هي آيات العلم. فالله تعالى اختبر الملائكة في السماء: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، يعني الله عز وجل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. لاحظوا، في السماء رفع الله أو أعطى الله عز وجل الملائكة قاعدة مهمة في فضل هذا الإنسان الذي سجد له، وأن هذا السجود إنما للعظمة التي وضعها الله فيه، وأن أحد جوانب العظمة التي يعظم بها الإنسان في هذه الحياة هي العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. نحن نريد أصحاب الشهادات، نريد أصحاب الاختراعات، نريد أصحاب الإبداعات الذين يقدموها للعالم بأسماء إسلامية. نريد أمام الاختراع اسم خالد ومحمد وإبراهيم وناصر وعبد العزيز وغيرها من الأسماء. لا نريد أناسا أيها الإخوة لا يكونون إلا مستهلكين في هذه الحياة. لقد جاء دوركم في هذا الكون أن تثبتوا للعالم أنكم على قدرة عالية أن ترسوا حضارة على هذا التاريخ. لكن المهم ألا يستسلم الإنسان وأن يفتح ذهنه وأن يكون واسعا وكبيرا في هذا العالم. هذه ثلاثة أشياء، بقي الرابع أيها الإخوة. فلدينا عقيدة وأخلاق، والثالثة ماذا؟ علم. أما الرابعة فالمهارات، فالإنسان بحاجة إلى مهارات في الحياة. فتعلم اليوم الحاسوب أيها الإخوة وهذه التقنية وبرامجها من الأهمية بمكان. وأصبح اليوم ليست الأمية هي عدم القراءة والكتابة، وإنما الأمية هي ضعف التعامل مع هذه الأجهزة. والعالم اليوم يتقدم بشكل كبير في قضية التقنية، وأنتم ترون عقول جبارة في العالم تخرج لنا هذه الأجهزة في يعني سنويا بشيء غير معتاد. تلاحظ اليوم ستخرج تقنية الهيلوغرام مثلا في الجوالات، ولم تكن معروفة من قبل. في السابق كان الإنسان إذا اتصل على ولده في أي مكان يتصل عليه يريد أن يرى صورته، يتصل عليه بماذا؟ ويرى الصورة بالفيديو، مكالمة فيديو. أما الآن فأنت تكلم ولدك أو صديقك أو أي أحد فتخرج لك جثته من الجوال أمامك. وسيخرج الآن بعد بضعة أشهر، يسمى تقنية الهيلوغرام، يمكن اليوم لإنسان هنا يحاضر أمامكم وهو ليس موجودا هنا، موجود في أي مكان في العالم، ويأتي ويجلس هنا ويلقي المحاضرة وتسألونه ويجيبكم، لكنه غير موجود أمامكم. وهذا ليس شيطان كما يقول الأخ، بل هو إنسان، إنسان صنع هذه الأشياء. اليوم العالم يتوجه أيها الإخوة إلى إلغاء أشياء كثيرة. ستلغى قضية أنك تذهب من بيتك تقود السيارة، انتهى قيادة السيارات. أن تحدد لها المكان وضع إحداثيات المكان ثم دع السيارة توصلك إلى المواقف التي تريد أن تصل إليها. والعالم مقدم على هذا، العالم مقدم على إلغاء شيء يسمى شاشات مسطحة للتلفاز. سوف تلغى تماما في العالم، وستصبح هذه الشاشات أنت تصنعها في بيتك بضغطة زر، ويصبح هذا التلفزيون حيا أمامك على الجدار، تخرجه أو تبعده متى ما تشاء. العالم متوجه إلى اختراعات كبيرة، من المهم أن يكون لنا سهم في هذه الاختراعات، وألا تكون حكرا على أمة من الأمم أو دولة من الدول أو مجموعة من المجموعات، بل نحتاج أن نكون نحن أحرص الناس على هذه الأشياء. افتح عقلك هنا وتعلم هذه المهارات، وكن خبيرا في الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء واللغات الأخرى وغيرها من الأمور، حتى تكون إنسانا فعلا مميزا في هذه الحياة. والكلام للشباب وكذلك للفتيات. ثمة شيء مهم جدا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبني الشباب، ألا وهو تنقية الأجواء من الصراعات والتحزبات على أي شيء كان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. متى تذهب ريح الناس وقوة الناس؟ عندما يكونوا متفرقين. ولهذا أحد الآباء، تعرفون قصته المشهورة، لما كان على فراش الموت جمع أولاده فأعطاهم ماذا؟ مجموعة من العيدان. فلما أعطاهم العود الأول قال اكسره، كسره. صحيح؟ لما جمع حزمه قال لهم اكسرون، كسرت أو لا؟ ما انكسرت. أحد الآباء أراد أن يعطي أولاده نفس الدرس، فقام وأعطاهم أول شيء عود لوحده فكسروه، فقام وعمل مجموعة من العيدان وأعطاه لواحد منهم جثة ما شاء الله كبير جدا، فلما أخذها كسرها. فقال له الأب ما دمت أنت معهم فلا خوف عليهم. فأنت حاول عندما تجمع هذه العيدان لا تعطيها للكبير منهم، أعطيها لواحد ضعيف لا يستطيع أن يكسر حتى قلم. هذا يعني تتحقق فيه الرسالة، لأنه أحيانا الواحد يريد أن يعمل قضية تربوية ونحو ذلك ثم تأتي قاصمة الظهر، لا يمين ولا يسار. فيا أيها الإخوة، الذي قتل الشباب اليوم هذه الفرقة التي يرونها. كانت السابق الفرقة على نطاق ضيق وعلى مستوى الكبار، لا يعرف الصغار عنها شيئا. أما اليوم هذه الفرقة أيا كان نوعها، فرقة دعوية أو علمية أو سياسية أو غيرها، أصبحت متاح للشباب أن يتعرفوا عليها. والذي والمشكلة في هذا أن الشاب ليس لديه تلك القدرة العالية لتمييز الصواب من الخطأ، ولا يعرف خلفيات مثل هذه الأمور، ومن ثم يقع في حيرة واضطراب. والمشكلة الأكبر من هذه أنه قد يختار شيئا يكون فسادا له في أمر دينه والدنيا، خاصة إذا كان هذا الشاب ليس لديه مرجعية يرجع إليه من معلم أو مربي أو موجه ونحو ذلك. لهذا نحتاج في العالم الإسلامي، نحتاج في العالم كله إلى تنقية هذه الأجواء من الصراعات والتحزبات على أي شيء كانت. ثم نصيحة للشباب أيضا، لا تفتحوا على أنفسكم قوة من النار في هذه الخلافات والتحزبات، دعوها فإنها منتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النتن سيصيبك في أنفك وسيصيبك في حياتك كلها. إذا رأيت صراعا فقل يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وابتعد عن هذه الأمور. فإن زاد عليك الشك وكثرت عليك هذه الأسئلة ارجع إلى أهل الخير، ارجع إلى الموجهين الذين يدلوك على مثل هذه الأمور. أيضا أيها الأحبة، لا بد للناس أن يتبنوا هدفا واضحا يعيشون من أجله. ما هو الهدف الذي ينبغي أن يكون هدفا لنا في مجتمعاتنا، في أسرنا، في مراكزنا الإسلامية وغير ذلك؟ أنا اقترحت هدفا أيها الإخوة أطرحه بين أيديكم، ألا وهو إخراج جيل من العلماء والمربين والقادة. لاحظوا، نحتاج جيل من ماذا؟ علماء، ونحتاج مربين، ونحتاج قادة، لأنه قد يكون عندك عالم لكن غير قائد، تمام؟ القائد مواصفات أخرى تماما، جزء منه هو أخذ الحد الأدنى أو الواجب من العلم الشرعي، ليس بالضرورة أن يكون عالما كبيرا. وهؤلاء يعني الذين تجتمع فيهم العلم والتربية وأن يكون قائدا، هؤلاء ندرة وصنف قليل في الأمة. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرواحل. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، وفي رواية عند الترمذي في جامعه لا تكاد تجد فيها إلا راحلة. الرواحل عدد قليل، وكلما قلت هذه المواصفات تزيد الدائرة. ولهذا دائرة العمل الإسلامي 4: دائرة الرواحل، ثم تتسع في دائرة العاملين، ثم تتسع الدائرة الثالثة المستفيدين الذين هم المتربين من الأبناء والطلاب ونحوهم، ثم تأتي الدائرة الرابعة وهي دائرة المحبين الذين نحرص على أن يكونوا يوما ما يستفيدون من هذا الدين حتى لو كانوا على غير ديننا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على دائرة المحبين ماذا قال؟ أتريدون أن تقول العرب بأن محمدا يقتل ماذا؟ أصحابه، لأن هذا الفعل سيعكر صف من هؤلاء المحبون ويكرهون هذا الدين الذي جاءوا به. هذه لي الوقت خلاص، ما في إشكال. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة فعلا إلى إخراج جيل من العلماء والمربين والقادة العاملين الذين تتوحد أفكارهم وتتكامل جهودهم. لاحظوا، نحن لدينا اليوم جهود ترى كبيرة في العالم الإسلامي، ليست سهلة، عندنا جهد كبير جدا، لكن مشكلة هذا الجهد مفرق مشتت غير معلوم به. فأنت قد تبدأ الآن في مشروع لتربية الشباب قد قام به غيرك قبل 15 عاما، ووضعوا فيه كتب ومؤلفات، لكننا نحن بسبب عجزنا وبسبب عدم تواصلهم معنا حصل ما حصل، وأصبحت هذه المشاريع تتكرر هنا وهنا، فتضيع جهود وأوقات وأموال بسبب هذا التكرار، والله المستعان. تتوحد أفكارهم، يعني تكون الفكرة الأساس التي يعملون لها ويعملون من أجلها ويبذلون أوقاتها لها موحدة ومعروفة، وتتكامل جهودهم وتخلص غاياتهم. وهنا ملمح مهم أيها الإخوة، لماذا بعض الناس يقومون بمشاريع في أي مكان كان ومع هذا لا يبارك فيها؟ لأن النية فاسدة. وما كان لله بقي وما كان لغيره ذهب واضمحل. ولما ألف الإمام مالك كتابه قال هذه العبارة: مع كثرة الموطئات في تلك الأزمنة، لكن قال ما كان لله بقي. والإمام الذهبي رحمه الله يقول من لم يخلص فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه. قد ينال بعض الناس حظهم من السمعة والرياء، من سمع سمع الله به، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ويؤتى بالعالم فيقول لما تعلمت هذا العلم؟ قال تعلمته فيك يا رب، قال كذبت. ويقول له وقد قيل، يعني يحصل له تحصل له رغبته ومناه، لكن الله تعالى لا يبارك له في مشروعه. ولهذا كثير من المشاريع أو بعض المشاريع نفسها قصير في النزول للميدان، بسبب ماذا؟ ضعف إخلاص صاحبها. وتجد بعض المشاريع تحيا بعد موت صاحبها، لأن صاحبها كان صاحب ماذا؟ نية حسنة طيبة. فإذا صحت النيات بارك الله عز وجل في الأعمال. أما إذا تنافس الناس على الدنيا وأصبح يريد الإنسان أن يكون هذا المشروع لا يكون إلا باسمه، ولا يوضع الأوراق إلا اسمه وتوقيعه وإيميله وصفحاته في تويتر والفيسبوك وغيره، عندئذ بدأنا في الإشكالات فعلا. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو شاب يقول إني لأتمنى أن هذا العلم كان عند الناس ولم ينسب إلي منه شيء، لأن المهم عنده ماذا؟ أن ينتشر العلم، بغض النظر أن يكون هذا العلم باسمي ولا باسم شخص آخر، ليس هذا مهما. لماذا؟ لأن عندي هدف كبير جدا وهو نفع الناس والأمة بكاملها، وتخلص غاياتهم وفق المنهج الصحيح وهو المنهج الشرعي. أيضا أيها الإخوة من الأشياء، ارفعوا معنويات الناس. من أراد أن يبني الشباب أيها الإخوة فتجنبوا إحباطهم. كم قتل الشباب هذا الإحباط؟ فعندما يريد أن يتعلم شاب يقول له ماذا تريد بالشهادة؟ أخوك عنده شهادة بكالوريوس ونائم في غرفته له 3 سنوات في داخل الغرفة. هذا قتل لطموحات الشباب. بالعكس، بل يحرص الإنسان على أن يكون الشاب ذو همة وهي الأصل فيه، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع مستوى عند هذا الإنسان. اليوم عندنا مذيع كبير على مستوى العالم، كانوا الناس يحطمونهم وكان يقول له صوتك يشبه صوت الضفدع، وهو خلاص مسكت معاه الضفدع هذه، وكل ما تكلم يقول أيهم أحسن أنا أو الضفدع؟ الضفدع أحسن أم أنا؟ واستمر على هذا. ولهذا قرر ماذا يفعل؟ يبدأ بوظيفة غسل مسح أحذية الناس. وفي يوم من الأيام رأى أنها مهنة غير جيدة، فقرر أن يبيع الجرائد عند الإشارة، وبعدين تعب من بيع الجرائد، وفي يوم من الأيام قرأ جريدة وإذا فيه وظيفة مرموقة تصلح له بعد بيع الجرائد، ألا وهي غسل سيراميك، تنظيف جهة معينة. قرر أن يذهب هناك، تمام؟ وفعلا بدأ بتنظيف تلك المؤسسة. وفي يوم من الأيام كانت نشرة الأخبار ينبغي، لأنها مؤسسة إذاعية عالمية ينبغي أن تذاع نشرة الأخبار، فتأخر المذيع فأرادوا مذيعا، فبحثوا عن الضفدع لأنه هو الشخص المناسب لإلقاء هذه النشرة. لبسوها ملابس جميلة ومرتبة وجديدة وضعوه، والآن مع نشرة الأخبار، وبدأ يلقي الرجل وإذا بها خامة صوت رائعة. الآن راتبه في السنة بالملايين، كبر في السن هو، والتقى مع رؤساء العالم وغيره، معروف لديكم اسمه لاري كينغ، تمام؟ مذيع مشهور، لكن كان في البداية تنظر ماذا فعل. لكن من الذي قتله؟ الذي قتله هو الشخص الذي قال له أنت صوتك يشبه صوت الضفدع. ولكن الذي قتله أكثر نفسه التي بداخله، لأنه لما استسلم لعبارات الناس عندئذ سقط. ولهذا الناس ماذا يفعلون؟ كما قال أحد المفكرين في العالم، قال الناس يتعاملون معك كالتالي: يحطمونك، ثم يحاربونك، ثم تنجح. لازم تنجح بإذن الله تعالى، إذا صحت النية تنجح، لكن إذا استسلمت لعبارات الناس لن تنجح. ولهذا مع يعني الاعتذار عن هذا المثال، لكن انظر إلى كل هذه التماثيل التي تضعها الدول في بلادها، لم يضعوا يوما واحدا تمثالا لرجل يتكلم فقط ويحبط الناس، إنما الذي يوضع هو للأشخاص الذين استطاعوا أن يكون لهم شأن يوم من الأيام. عندما يأتيك إنسان فيعايرك بلونك أو بحجمك أو ببلدك أو بجسمك أو بوزنك عندئذ أنت تحطم نفسك، لأن المقياس الحقيقي للناس ليست بهذه الأشياء، إنما هي بعقولها وتفكيرها وغير ذلك. هذا الذي يبني الناس، ولهذا بحاجة أن ترفعوا معنويات أبنائكم وشبابكم كذلك. انظروا للذهبي رحمه الله تعالى، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، متوفى سنة 748، صاحب سير أعلام النبلاء، وصاحب تذكرة الحفاظ، وصاحب الموقظة، وصاحب تاريخ الإسلام أكثر من 50 مجلد. هذا الرجل كان رجلا عاديا، لكن مر به شخص فقال له: خطك يشبه خط المحدثين، يعني أنت تصلح محدث ولا تصلح لهذا المكان. الحافظ ابن حجر كان في أول عمره شخص عادي ومعتنيا بالشعر، لكنه أصبح عالما بعد ذلك. الذهبي أصبح عالما. أنا أجزم بأن في هذه الجلسة علماء أفذاذ من هؤلاء الشباب تنطق عيونهم بذلك، وذهنهم أيضا وقاد. فليلتفتوا إلى أنفسهم، ولا تنتظروا أحدا يدفعك من الخلف. ابني مجدك بنفسك، ابني مجدك بنفسك، لا تنتظر أناسا يدفعوك من الخلف. يحكى أن قرية من القرى كان فيها نبع، هذه قصة رمزية، فيها نبع. تعرفون النبع ولا؟ أحد يعرف النبع؟ أحد ما يعرف النبع؟ عين، ها؟ انتشر عند الناس إشاعة أنه في يوم من الأيام في السنة، في يوم من أيام السنة، يأتي ملك من الملائكة ويضع شيء في هذا النبع. أي إنسان يلقي بنفسه في هذا النبع في أثناء مجيء الملك، ها، يستمر في الحياة ولا يموت ولا يمرض. وانتشرت الإشاعة بين الناس. قرر أحدهم أن يذهب إلى هذا النبع وأن يجلس عليه، وجلس على النبع ورجليه متدلية في الماء ينتظر مجيء من؟ مجيء الملك، حتى يلقي هذه الأشياء، ثم يصبح لا يمرض ولا يصيبه أي شيء، وتستمر العافية معه. مر عليه رجل بعد مضي فترة طويلة من الزمن، ووجده ماذا؟ يدلي رجليه في هذا النهر. فقال له: يا أخي ما تنتظر؟ قال: كذا وكذا وكذا، وأنتظر مجيء الملك ثم سألقي بنفسي بمجرد ما يأتي. قال: منذ كم أنت جالس هنا؟ قال: منذ 38 سنة. قال: لما لم تلقي بنفسك؟ قال: لم أجد أحدا يدفعني من الخلف. أنتم الآن تضحكون وتبتسمون، ترى هذه حالتنا، في أناس أعمارهم 38 سنة ولا يزالوا أشخاص عاديين، هناك أناس أعمارهم 40 سنة و 45 سنة ولا يزالون عاديين أيضا، ينتظرون أحد يدفعهم من الخلف. هذا النبع أيها الإخوة، هذا النبع، نبع موجود، نبع العلم، نبع الثقافة، نبع الحضارة، نبع الاطلاع، هذا النبع موجود في هذه الحياة، لكن من الذي يذهب إليه؟ لن يأتي إليك. السماء لا تمطر ذهبا. لما مر عمر بن الخطاب على شباب جالسين في المسجد ضربهم بالدرة وقال: قوموا فاطلبوا العلم، قوموا فاطلبوا الرزق وفضل الله، فإن السماء لا تمطر ذهبا. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأبغض الرجل ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. لما يكون شاب فقط مستلقي في بيته على فراشه ويريد هذه الدنيا أن تأتي إليه، هذا جنون. الحياة لا تعاش بهذه الطريقة، الحياة تحتاج إلى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى من؟ إلى ربك كدحا فملاقيه. الحياة تعب، وهؤلاء الناس الذين ترى اليوم أسماءهم يعني على في بطون الكتب وعلى أغلفتها وفي إعلانات المحاضرات، تعبوا على أنفسهم عندما ترى عالما من العلماء على كتاب من الكتب. هذا لم يأتي عبثا، إنما جاء باجتهاد وصبر في أول عمره. أما أن يظل الإنسان أيها الإخوة إلى أن تذهب هذه الحلاوة وزهرة العمر، وهي الفترة الأولى من حياة الإنسان والتي سيسأل عنها بين يدي الله، عندئذ أيها الإخوة سيندم أيما ندم. ولهذا اسألوا أبناء 50 و60، ما هو أكثر بيت من الشعر يرددونه؟ بيت واحد فقط، إيش تحفظوا أنتم كلكم؟ إيش؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. لماذا لا يكون البيت: ألا ليت المشيب يأتي يوما ها فأخبره بما فعل المشيب؟ لما كان أحد الشيوخ الكبار كبير في السن ويرمي بنفسه من أعلى السفينة عشان ينزل إلى الأرض، فقال له الطلاب: يعني يا شيخ ترمي بنفسك من الأعلى، اصعد على السلم. قال: يا بني، جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر، جوارح حفظناها في الصغر. ولهذا أحدهم يقول: ليتنا عندما نولد وأعمارنا 80 ثم ننقص، حتى إذا ولد عمره 80 سنة يولد بالخبرة والعلم ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. أنت تولد صغيرا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، ثم إيش؟ أنزل عليكم علم؟ لا، أعطاكم وسائل العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أعطاك الله عز وجل هذه الوسائل لكي تتعلم وتأخذ هذا العلم. أما أن تجلس في مكانك تنتظر مجيء هذا الملك وأحد يدفعك من الخلف، فأنا أبشرك أنك لن تقعد 38 سنة، ستقعد عمرك كله، ثم ستوسد إلى قبرك ويقولون مات فلان وينتهي. لكن فرق بين إنسان يموت وجنازته وراها مئات الآلاف من الناس يشهدون له بأنه كتب اسمه في التاريخ، وأناس آخرين يموتون وينتهي ذكرهم مع بمجرد موتهم. ألستم كلكم تقولون مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، البخاري رحمه الله، مسلم؟ هؤلاء 256 و261 و241، يعني الآن بيننا وبينهم 1300 سنة. ما الذي خلد ذكرهم إلى اليوم؟ أخلدته أنسابهم؟ بلدانهم؟ إنما خلده أيها الإخوة العلم. العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له. العلم هو الذي يرفعك ويعلي شأنك، ولهذا نحتاج أن ندفع أبناءنا نحن ونعينهم بإذن الله تعالى. والواجب الأكبر يقع على الشاب، لا تلقي باللائمة إذا وصلت عمر 40 و30 على أهلك وعلى والديك وعلى غيرهم، هذا غير صحيح. يتحملون جزء من المسؤولية نعم، لكن المسؤولية بعد أن أصبحت عاقلا تستطيع أن تختار مستقبلك وأن تعمل فيه، فالمسؤولية الكبرى تقع عليك، وإلا ستندم بعد ذلك. تعالوا أيها الأحبة نختم في هذا اللقاء كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، ونرى هذا التعامل الراقي والجميل منه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أعطى الشباب، طبعا قبل أن أذكرها لكم، الناس يحتاجون في حياتهم إلى 3 أشياء: احترام وحب وثقة، احترام وحب وثقة. لو كنت تحبني ولا تثق بي لن أثق في حبك لي. ثقوا بأولادكم، ثقوا بأبنائكم. انظر لتلك الثقة التي ملئ بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الشباب ماذا؟ أعطى شابا من الشباب قيادة كاملة وتحته كبار الصحابة، وهو من؟ كامل جيش كامل أيها الإخوة، يقوده شاب في عمر كم؟ 18 عاما. هل بعد هذه الثقة من ثقة؟ هذا القرآن الذي تحويه هذه الأمة في صدورها ويوجد في كتبها أيها الإخوة، الذي جمعه شاب يقال له زيد بن ثابت، قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنك شاب ثقة لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فجمعه زيد بن ثابت وعمره 22 سنة. الآن للتو تخرج من الجامعة وينقصه شيء كثير من هذه الحياة. إذن أول قضية: ثقوا بالشباب، ثقوا بهم، أعطوهم مسؤوليات، حملوهم وكونوا قريبين منهم، توجهونهم، تسددونهم، تعينوهم على تصحيح أخطائهم، لا أن تجعلوهم مكان تهمة ثم بعد ذلك تريد أن يعمل، لا يمكن أن يعمل. إذا أردت شابا يعمل ثق به. الأمر الثاني: اقتربوا منهم، اقتربوا منهم. نحن نقترب من شبابنا متى؟ عندما تقع عليهم مصيبة من المصائب، عندما يقعون في خطأ من الأخطاء، عندما يمرضون أو يقترب وفاتهم اقتربنا منهم. ألا يمكن أن نقترب في حال الحياة؟ تكون قريبا من ولدك، ماذا تفعل معه؟ تنقل له الحكمة الجميلة التي خضتها في هذه الحياة والتجربة الرائعة فتنقلها لأولادك، هذه قضية مهمة. تعينه على فهم هذه الدنيا، تدله على التخصص المناسب، تكتشف طاقاته وتدله على هذه الطاقات والقدرات بحكم أنك عشت معه 20 سنة كأب، 30 سنة. عندئذ تكون موجها لولدك. ولهذا انظروا، اقرأوا في كتب التراجم، ستجدون يقولون عن العالم الفلاني: وقد تخرج أول ما تخرج على يد والده. شيخ الإسلام بن تيمية تخرج على يد من؟ على يد والده. ثم لما مات والده كان عمر شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 16 سنة. وشهد علماء الشام أن أولى الناس بالجلوس على كرسي والده للتعليم والإفتاء هو شيخ الإسلام، عمره 16 عاما. ويجلس شيخ الإسلام ويفسر سورة نوح سنة كاملة. سنة كاملة هذا الرجل، وانظروا إلى مؤلفاته كم كان يكتب في اليوم، إلى قوته، إلى شجاعته، إلى وهو شاب وقد أسلم على يديه، عمره 10 سنوات أسلم على يديه بعض الأشخاص. علم الذهبي رحمه الله يقول عن شخص لما اقتربوا منهم وعلموهم، يقول أبو زيد أبو الحسن زيد الكندي وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد قبله من البشر، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين بالرواية 14. راجعوا ترجمته. أبو زيد الحسن الكندي، أبو زيد هو الحسن الكندي، 14 رواية حفظها وعمره 10 سنوات. الآن بعض الإخوة عندهم أحلام أن يحفظوا القرآن منذ 10 سنين وعنده هذا الحلم، لم يتحرك عن جزء عما. وإذا قلت له سمع لي لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتي يوم البينة، قال والله أنا تحتاج إلى مراجعة. كل شيء يحتاج إلى مراجعة، صحيح؟ لهذا أنا أعرف أحد الإخوة توفي رحمة الله عليه، حفظ القرآن في 30 يوما. كان الصباح أعرفه والله تماما، كان الصباح يذهب بالغنم يرعى ويحفظ جزء من القرآن، وإذا جاء التراويح صلى بهم بهذا الجزء وحفظه في شهر رمضان فقط 30 يوما. أعرفه، أنا لا أحدثكم عن شخص في الكتب، أحدثكم عن شخص عن كثب وليس عن كتب. هذا الرجل مات رحمة الله عليه، وكان إذا انتهى من المحاضرة، هو يدرس في العلوم الشرعية، إذا انتهى من المحاضرة تدرون ماذا يقول له طلابه؟ يقولون له يا شيخ يا شيخ نريدك، هذه المحاضرة كلها لساعة ساعة ونص، نريدك تنظمها لنا أبيات شعرية، فيقوم ينظمها كلها شعر من أولها لآخرها في نفس المجلس. إيش هذه العقول الجبارة؟ وقلت لكم قبل البارحة ترجمة محمد بن محمد بن الهائم المصري، يقول عنه الحافظ بن حجر كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حسن الصوت بالقرآن، كان يصلي بنا في شهر رمضان، كان دمث الأخلاق، قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، كتب لنفسه يعني ألف مؤلفات لنفسه ولغيره، عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. 18 سنة عالم، لكنه مات، ذهنه استهلك، أنه بعضهم يقولون الأذكياء خلاياهم تتلف بسرعة، بس هذا لا يخوفكم أيها الإخوة، لأن بعض الناس يقول لا والله مدام فيها موت ووفاء خلينا أغبياء ونعيش 70 سنة يا أخي والرزاق الله. لا مو صحيح، أنت تموت عالم وذكي وعمرك 40 سنة ولا تموت حاشاكم من هذه، إيش تريد الأولى ولا الثانية؟ والله ما أدري شكلكم خايفين حتى الإجابة يعني فيها تردد، تريد الأولى ولا الثانية؟ واحد يقول 1.5 يعني يا إخوتي الكرام نحن بحاجة أن نقترب من الشباب كثيرا وأن لا نبتعد عنهم. الأمر الثالث، فوضوا إليهم المهام المناسبة لهم. ابن عمر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. نحن عندما نثق بالأبناء ونقترب منهم سنعرف قوتهم ونعطيهم المهام المناسبة لهم. بالله عليكم أيها الإخوة استمعوا إلى هذا النص الذي ذكره ابن حزم. ابن حزم ماذا يقول؟ تعرفون فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في أي عام؟ أي سنة؟ الثامنة ولا التاسعة ولا العاشرة؟ لا الثامنة، والتاسعة حج علي بن أبي طالب وأبو بكر بن ناس، والعاشرة حجه صلى الله عليه وسلم، وفي ربيع الأول مات النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثامنة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بلدة مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة بلا شك، وهي أصل العرب ومادتهم والمكان المقدس عند العرب كلهم، وهي قبلة المسلمين، وفي كبار القوم موجودين في مكة. الآن يحتاج أن يبحث عن من؟ يبحث عن أمير. بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويعود إلى المدينة يحتاج إلى أمير يحكم. ماذا؟ يحكم المدينة. يقول وضع أميرا هو، يقول عنه ابن حزم عن هذا الأمير، وكان في غاية الورع والزهد، فأقام الحج بالمسلمين تلك السنة، يعني السنة الثامنة، وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام. من يعرف اسمه أيها الإخوة؟ عتاب بن أسيد، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعمره 20 عاما. لم يكن من كبار قريش ولم يولها لشخص في 50s و60s، لا، إنما ولاها لشاب عمره 20 سنة. انظروا ابن حزم يقول: وكان في غاية الورع والزهد. متى هذا الورع والزهد بني في هذا الشاب؟ متى هذا العلم؟ أي حكمة فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لن يولي شخصا عاديا أيها الإخوة. متى هذه الحكمة والعقل الذي جاءت هذا الإنسان والقدرة على إدارة هذه المجتمعات؟ آلاف مؤلفة في مكة ومع هذا يديرها هذا الشاب. كيف فعل؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل عندما ولى هذا الأمر؟ لا شك أيها الإخوة أنه وثق به وأعطاه الشيء المناسب. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء أيضا حصنوهم من الشهوات واعتنوا بفطرتهم. عندما يتأخر الشاب في الزواج إلى بعد 30 ويأتيه ولده، يبلغ ولده 15 وهو ابن 55 و60، أي حياة هذه؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجون مبكرين. اليوم أيها الإخوة الشاب إذا جاع ماذا يفعل؟ إذا جاع الإنسان ماذا يفعل؟ يأكل، وإذا ظمئ إيش يفعل؟ كما أشرب أنا الآن، صحيح؟ وإذا بلغ قد يقول بعضكم أنه لا يزال سنا صغيرا، صحيح؟ مع أن هناك دول يعني زوجوا أولادهم بعد 18 في 19 والعشرين، فيتلذذ بأولاده ويستمتع بهم ويخدمونه ويرفعون من شأنه وهو لا يزال في أواخر الثلاثينات. فيأتيه ابن عمره 20 سنة، أي الأب 21 سنة، وإذا بالابن يصل إلى المرحلة الثانوية وعمر الأب 37 سنة. أما تجد اليوم كبار سن أعمارهم في الخمسينات ولا يزال ولده في 10 و11 و12. أيها الإخوة، التبكير بالزواج يصح عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في إيش؟ بكورها. ليس البكور فقط في التجارة، يتصور الناس البكور هو الاستيقاظ المبكر للصلاة، لا. يقول ابن عمر رضي الله عنه في شرح البكور: ومن البكور التبكير لإقامة الصلاة. وكل شأن أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى تبكير فيه. أنت عندما تزوج شاب وفتاة في مقتبل عمرهم بعد 19 و20، وهذه العاطفة الموجودة في داخلهم تصرف في جانب حلال، أنت الآن تسد عليه ماذا؟ نصف دينه. لأن البابين اللذان يقدمان على الإنسان ويفسدانه، إما شهوات وإما ماذا؟ شبهات. الزواج ماذا يفعل؟ يسد النصف الأول وهو الشهوات، يبقى الشبهات والقيم والاعتقادات وغيرها، هذا دورك أنت وواجبك أنت. إلى متى يظل هذا النصف شاغرا أيها الأحبة؟ إلى متى يتأخر شبابنا في الزواج؟ ثم بعد ذلك تقولون بعد ذلك بأن لدينا مشكلة مع هؤلاء الشباب، تقولون الشباب بدأوا عندهم أمور غير جيدة ومحرمة ونحو ذلك. نحن من أوقعناهم؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءه الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنا نغزو معك وليس لنا نساء. فاستأذنوه أن ماذا؟ يبعد الشهوة عنهم فيخصون أنفسهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أذن لهم أن يتزوجوا على مهر آجل، وجعل هذا المهر قيمة ثوب. اليوم يأتي يتزوج الإنسان أيها الإخوة، يدفع مبالغ طائلة، تمام؟ يدفع مهر 20,000 يورو، 10,000 يورو، ويدفع ذهب، ثم هناك حفلة، ثم وصل إنشادية في تلك الليلة ب500 يورو، ثم حلويات، ثم أكلات، ثم يدخل في تلك الليلة وليس في جيبه إلا 1 أو 2 يورو. ماذا يفعل بها؟ ويظل يسدد الديون. والله أحد الإخوة يقول: دخلت المحكمة فوجدت شابا بقي عليه من الزواج، عمه شكا في المحكمة، بقي عليه من الزواج أكثر من 300,000. هذا ماذا دفع في الزواج؟ ثم هذه المرأة التي حصل عليها، إذا كانت خيرة تقية فليس هذا طريق تزويجها، وليست هذه الطريقة الصحيحة لتزويج الخيرات. أثنوا عليهم وبينوا محاسنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ، نعم الرجل عبد الله. أيضا من الأشياء: صححوا أفكارهم بالحوار معهم لا عنهم. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الشباب نجمع مجموعة من المربين: بالله إيش رأيكم في أوضاع الشباب في العالم العربي والإسلامي وفي مجتمعنا؟ ونبدأ نتحدث عنهم. يا أخي الكريم، تحدث معهم ولا تتحدث عنهم، اسمع منهم انظر كيف يفكرون. ترى نحن الآباء والمربين بعيدين عن جيل الشباب، وبيننا وبينهم هو، إذا لم نجلس معهم ونردم هذه الهوة، وإلا كل واحد سيغرد في مكان مختلف عن الآخر. الشباب عندهم أفكار مختلفة عنكم تماما. لهذا نحتاج أن نلتقي معهم. أيضا تحمل جرأتهم، تحمل جرأتهم. الشاب فيه جرأة، فيه شجاعة، فيه إقدام. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام، فمسك بجيبه وقال يا رسول الله بجلافة، قال يا رسول الله أدعو الله أن يجيرني من النار. فالتفت إليه الناس فقالوا له لا تفعل، يعني نهوا عن هذا الفعل، ففعل نفس الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجره من النار، اللهم أجره من النار. لماذا؟ يعرف قوة الشباب وطموحهم وأشياء كثيرة لا تخفى على أمثالكم. لا تتعاملوا معهم تعامل الأطفال، ولا تتعاملوا معهم أيضا تعامل الكبار الذين لا يخطئون. تعاملوا معهم كشباب يقعون في الأخطاء فيحتاجون من يرحمهم، يرفق بهم، يصحح لهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي استأذنه في الزنا. لو جاءك ولدك الآن وقال يا أبتي إذن لي في التدخين، إذن لي يا أبي في المخدرات، ماذا ستقول له؟ يصفع؟ لا ما يصفع، لا. ستقول له مرحبا بك يا ولدي، أبشر، بس تعال تعال نتحاور أنا وإياك، افتح معه حوار. ما الذي دفعه لهذا السؤال؟ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بالمنطق والعقل. اليوم الشباب لغة المنطق والعقل هي أكثر تأثيرا فيهم من لغة النصوص الشرعية، لبعدهم عن هذا المجال وقلة العلم الشرعي لديهم. أخيرا أيها الأحبة، أو قبل الأخير، أبرزوا قدوات لهم. أنتم قدوات، أنتم أيها الآباء، أيها المربون، أيتها الأمهات، كل تصرف منكم يتأصل في هؤلاء الأبناء ويتأثرون به، فانتبهوا لتصرفاتكم، فإنهم يتشربون هذه التصرفات وتؤثر عليهم في حياتهم. أما آخر هذه الأشياء أيها الإخوة فهي ماذا؟ أدعو لهم، أدعو لأولادك، أدعو لشباب المسلمين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، اللهم اهدي قلبه، يقول لعلي بن أبي طالب اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. تدرون متى دعا له بها؟ عندما بعثه لأن يكون قاضيا في اليمن، يقضي في اليمن، عمره كم؟ 20 سنة. قال له اذهب فاقضي في اليمن يا علي. قال يا رسول الله إني شاب، يعني لا يزال صغير. قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. لما جاءه الشاب الذي يستأذنه في الفاحشة وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. لما نام عنده عبد الله بن عباس وإذا به يقدم بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش؟ وعلمه التأويل. هذه الدعوات لهم هي التي ينبغي أن تكون في ألسنتنا، لعل الله تعالى يستجيب لنا مرة من المرات، وهي من الدعوات المستجابة، فيصلح الله تعالى بها ذلك الولد. قولوا معي جميعا اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا جميعا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق الشباب الحاضرين، اللهم اجعل منهم علماء ومربين وقادة يا رب العالمين. اللهم اجعل من هؤلاء الحضور يا رب اجعل منهم علماء، يا رب اجعل منهم مربين، يا رب اجعل منهم قادة. اللهم اجعلهم رؤوسا في الخير يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رؤوسا في الخير يا رب العالمين. اللهم انفع بهم أنفسهم، وانفع بهم والديهم، وانفع بهم مجتمعهم، وانفع بهم أمهاتهم، وانفع بهم أمتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من كان من الحاضرين محبا لحفظ كتابك فأعنه على حفظ القرآن يا رب. اللهم اجعله من حفظة كتابك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم إخوتي أخواتي حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. والمجال الآن عند الشيخ محمود. مشكلة إخوة بالله، إذا كتبتم اكتبوا عربي، الله يرضى عليكم. أخت وقع
وقع ابنها
ها طيب خيرا إن شاء الله. في سؤال آخر؟ لا
لا لا
طيب. هذا بس بعض الإخوة والأخوات لديهم يعني يطلبون الدعاء في بعض القضايا التي تمر عليهم، فمن أرسل لنا نسأل الله عز وجل أن يلطف به وأن يستجيب دعاءنا له، وأن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يصلح لنا وله أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم من أرسلت لنا من الأخوات طلب دعاء بالشفاء، إله اللهم ألبسها لباس العافية، اللهم ألبسها لباس العافية واشفها شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الله تعالى على مصلى الله نبينا محمد.